الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خلال زيارته إلى مسقط، الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. الصين تحذر من أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول ملف تايوان هو لعب بالنار. إلى التفاصيل، وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة العمانية مسقط. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مذكرات التفاهم وبرامج التعاون شملت مجالات النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتدريب والإذاعة والتلفزيون والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة والاستثمار والخدمات والتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والتعاون في مجال البيئة والرياضة. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقاً. انطلقت وسط العاصمة الإيرانية مراسم تشييع جثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية قرب بيته بطهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال العقيد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال قالباف إن عملية الاغتيال هذه أظهرت مرة أخرى عمق غضب الأعداء تجاه حرس الثورة الذي يوفر الأمن لهذا البلد بالإخلاص. أعلنت مصادر عراقية عن هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز فيها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. إلى ذلك استشهد مدني وأصيب 4 بينهم امرأة وطفل بهجوم لداعش استهدف قرية في أطراف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، كما استشهد مقاتل للحشد الشعبي وأصيب 2 آخران بصد تعرض للتنظيم في قضاء الحضر جنوب الموصل. من جهة أخرى، أفادت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية برصدها عمليات تدريب لمجامع مسلحة في إقليم كردستان هدفها إشاعة الفوضى ببصمات صهيونية واضحة، محذرة سلطات كردستان من أن سعيهم لإيقاد النار سترتد عليهم وتحرقهم قبل غيرهم حسب تصريحاتها. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ونصبت القناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة طالت 12 مواطنا فلسطينيا. أما في غزة فأطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بسماء منطقة بيت حانون شرق القطاع دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات أو الأفراد. على صعيد آخر، قررت محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين بترديد صلواتهم الدينية وطقوسهم الخاصة بشكل علني في باحة المسجد الأقصى. وإثر القرار اقتحمت مجاميع من المستوطنين باحة المسجد الأقصى في تحدي جديد للفلسطينيين، فيما رأت حركة حماس القرار لعبا بالنار وحذرت من خطورته السلطة الفلسطينية وجهات دينية إسلامية ومسيحية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الناطق باسم حركة حماس محمود حمادة.
للتدليل على أن سلوك الاحتلال لا يمكن وصفه بالإصرار، فالاحتلال على سبيل المثال داخليا يعيد الانتخابات وقد عادها 4 مرات، وذلك لفشل في الوضع السياسي الداخلي لديه أدى به إلى هذه الحالة والتي ستؤدي به إلى مزيد من التمزق والتشرذم. على هذا فإننا نقول فإن ما يقوم به الاحتلال وما يعود عليه في كل مرة من عدوان على المسجد الأقصى المبارك هو سلوك بدافع الحالة الطبيعية التي يمتاز بها الاحتلال، وهي حالة الإجرام والعدوان، وحالة أنه باستخدام القوة وحدها والإجرام والعدوان يمكن له أن يبقى ويمكن له أن يحافظ على أمنه أو هكذا يتوهم. من هنا فالاحتلال يقوم بما يقوم به لأنه يريد، وهذا تقديره وواهما طبعا، أن يفرض بالقوة أنه السيد في القدس، ويريد أن يفرض بالقوة أنه بات حالة طبيعية. والذي دفعه إلى أن يذهب إلى مثل هذه الحماقات هو الحالة التي أحاطت بالاحتلال قبيل عدوانه بشراهة على القدس والمسجد الأقصى المبارك من تطبيع من قبل أنظمة عربية قبلت أن تطبع مع هذا المحتل وأن تفتح أبواب عواصمها لهذا الاحتلال، وبسبب دعم أمريكي منقطع النظير وصمت عالمي. من هنا فما يقوم به الاحتلال ليس مسألة إصرار، الاحتلال يدفع الثمن، والاحتلال يقرأ على طاولة التقديرات التي توضع في كل يوم لديه ما يؤكد له بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه الحالة. ومعنى أنه لن يسمح باستمرار هذه الحالة ليس أن قدرة الاحتلال على الاقتحام ستنتهي، لكن بكل تأكيد صد أهلنا وتحدي أهلنا في القدس وشعبنا الفلسطيني لهذه المحاولات سيستمر، والمقاومة على غرار العمليات التي كانت قبيل شهر رمضان وفي شهر رمضان المبارك ستتصاعد، وهذا ما بات يشكل حالة أرق حقيقي لدى المحتل. يعني إذا كانت مراهنة الاحتلال على أنه إذا ما عاد على ما قام به قبيل معركة سيف القدس، وظن الاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية بكليتها لن تتصرف بذات السلوك الذي قامت به في معركة سيف القدس فهو واهم. الذي تحدثت به المقاومة وقالته هو ثابت من الثوابت بأن القدس خط أحمر.
اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة تلعب بالنار في ملف تايوان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني. ودعا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين. بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الجانب الأمريكية إلى توخي الحذر في أقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، مؤكدا اتخاذ تدابير حازمة لحماية مصالح بلاده الأمنية. انسحب الوفد الصيني من المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس احتجاجا على مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتشديد الحظر على روسيا. ودعا زيلينسكي في خطابه الأخير المجتمع الدولي إلى فرض حظر نفطي على موسكو وعقوبات على جميع مصارفها، مطالبا الدول بالتخلي عن قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. وعقد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستضيفه سنويا منتجع دافوس بسويسرا أعماله بعد 2 من الانقطاع بسبب تفشي فيروس كورونا. ويركز المؤتمرون بالدورة الحالية على تداعيات الحرب في أوكرانيا وعدة ملفات أخرى في وقت تغيبت فيه روسيا عن المشاركة. إلى العناوين من جديد. خلال زيارته إلى مسقط الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. الصين تحذر من أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول ملف تايوان هو لعب بالنار. أشكركم على كرم المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بعد امتلاكها لإمكانية إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، تواصل إيران برامجها لصناعة وإطلاق الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية لجمع البيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية، وأن إيران باتت ضمن الدول العشر في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية وفي هذا السياق وبرعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، تم إزاحة الستار عن القمر أورومسات الذي صنع على يد العلماء الإيرانيين، وذلك لدى تفقده إنجازات الجوفضائية في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد، وخلال تفقده للمعرض الذي عرض نماذج لطائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلاعه على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية، حيث قدم العلماء الشبان الإيرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والأقمار الاصطناعية التي تنتج. المراقبون يرون أن تأكيدات المسؤولين الإيرانيين على تطوير تقنيات الاتصالات يشكل استراتيجية وأولوية بالنسبة لإيران في هذه المرحلة التي تلعب فيها تقنية الاتصالات دورا كبيرا في مواجهة التحديات، فضلا عن التقدم العلمي للبلاد، وفي الوقت الذي يشهد العالم تحديات كبيرة ويشغل العلم الحيز الأكبر في حياة الشعوب. وحسب تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زرعبور، التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية تعد ضمن الدول العشرة في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية، يتأكد بأن تطوير قطاع الاتصالات وتنمية البنية التحتية والإنترنت فائق السرعة بات من الضروريات التي تتم متابعتها بجدية تامة، وتأتي في سياق إرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يؤكد دائما على ضرورة إنتاج العلم والمثابرة. فالإنترنت فائق السرعة بواسطة الألياف الضوئية، وتوفيره يأتي ضمن أولويات برامج وزارة الاتصالات، وهذا ما أكده وزير الاتصالات أيضا، وإشارته إلى أن إيران ستقوم خلال العام الجاري بإنشاء محطة فضائية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد لاستلام المعطيات، ومن ثم تطبيقها في حياة المواطنين، وكذلك وضعها تحت التصرف القطاع الزراعي. وفي ضوء هذه المعطيات يتجلى بأن إيران أصبحت بكل فخر إحدى الدول التي قامت بتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الاصطناعية والإطلاقها، وباتت ضمن الدول العشرة المتطورة في العالم في مجال صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية. كما أن تأكيدا لواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية على الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2، واعتبار ذلك بأنه مؤشر على الانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء، يتبين بأن المعركة اليوم ليست هي بالأسلحة التقليدية التي تعتبر إيران سباقة فيها أيضا، بل إنها هي معركة العلم والغلبة لمن يتمكن من التوصل لأرقى التقنيات العلمية الفضائية. ويؤكد أيضا بأن تمكن إيران في ظروف الحظر الأمريكي الجائر من بلوغ ناصية أرقى التطورات العلمية.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. ما أبرز فوائد التوصل لتقنية الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية بالنسبة للبلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيران ربما الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة أصبحت الآن تمتلك تقنيات تتعلق بصناعة الأقمار الصناعية والمحرك الفضائي، وحتى الآن إيران أطلقت أكثر من 6 أقمار صناعية إلى الجو الأرض على بعد وارتفاع 500 كيلومتر على مدار الأرض، وهذا يدل على أن إيران مستعدة لأن تكون ضمن الدول 10 التي تمتلك في العالم تقنيات متقدمة. إيران أطلقت أقمار صناعية ناهيد ونور وباص وظفر خلال الأعوام 10 الماضية، والآن أصبحت متقدمة، وحتى إيران أصبحت عضو المجلس التأسيسي لاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهذا من حق إيران لأن التقنيات الفضائية كانت حكرا على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والآن إيران أصبحت ضمن الدول التي تمتلك هذه التقنيات المعقدة جدا رغم الحصار المفروض، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في العالم أصدرت من خلال مجلس الأمن قرار 2231 يمنع إيران من استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية وللمعلومات المدنية، ولكن بعد إلغاء هذا القرار إيران أصبحت الآن متقدمة جدا في هذا المجال.
طيب، هناك من يقول بأن إيران يمكن أن تطور تحت غطاء هذا البرنامج يعني صواريخ يعني صواريخ عسكرية دفاعية أو على كل صواريخ هجومية وما إلى ذلك، وتستغل هذا الغطاء لتطوير برامج عسكرية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه فرضيات وتخرصات خارجية أمريكية صهيونية ضد إيران، لأن هنالك دول في المنطقة، هنالك الكيان الصهيوني يمتلك أجهزة وتقنيات تتعلق بالصواريخ البالستية والصواريخ النووية، لدى الكيان الصهيوني أكثر من 200 رأس حرب نووي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد للدول الإسلامية أن تتقدم في مجال الصناعات المدنية واستخدام الأقمار الصناعية لأغراض سلمية، وتقوم بتخرصات وأكاذيب ونشر أكاذيب ضد إيران. فلهذا السبب إيران لا تعتني بمثل هذه التخرصات وسوف تستمر، وهنالك بطبيعة الحال رغبة دولية على الدول التي تمتلك تقنيات إطلاق صواريخ صناعية ولهذا إطلاق أقمار صناعية، وهذا يدل على أن إيران تريد أن تصبح ضمن الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، وخطوات متقدمة حتى الآن لكي تصبح في المستقبل القريب أن تقوم بتصدير هذه التغنيات للدول الإسلامية.
طيب أيضا في هذا الإطار، ما الرسالة التي تشكلها صناعة القمر الصناعي الجديد للدول الصديقة والأعداء؟
يعني حقيقة إيران خلال العهود الأربعة الماضية واجهت عقوبات وحصار جائر من الدول الغربية والولايات المتحدة، ورغم ذلك استخدمت إمكانياتها المحلية للحصول على التغنيات سواء في مجال الطاقة النووية السلمية وأيضا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية والمحركات الفضائية. هذا يدل على أن إيران تستطيع من خلال هذه التغنيات إرسال رسالة لأصدقائها بأن إيران تستطيع تقديم هذه التغنيات للدول الحليفة والصديقة خاصة الدول الإسلامية، وأيضا الرسالة للأعداء مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بأن إيران رغم تلك العقوبات الجائرة الآن استطاعت أن تعتمد على إمكانياتها وكوادرها الداخلية للوصول إلى المبتغى المطلوب في مجال الصناعات الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل سيتجرأ الأعداء على القيام بأي تحركات معادية لإيران بعد هذه الإنجازات العلمية الاستراتيجية؟
يعني إيران تجاوزت مثل هذه التهديدات ولديها إمكانيات ولديها القدرة العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها. كانت هنالك تهديدات قبل عدة سنوات بأن لا يجب على إيران أن تستخدم الفضاء، ولكن إيران الآن لديها أقمار صناعية في جو الفضاء وعلى ارتفاع أيضا منخفض في مدار الأرض، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة والدول الغربية التي لا تريد لإيران أن تحصل على تغنيات في هذا المجال تريد منع إيران، ولكن إيران الآن تستطيع من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية وقوتها الردعية تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية.
طيب هل أو في ظل توصل إيران لهذه الدرجة من التقدم العلمي، ماذا سيكون تأثير الحظر الجائر عليها بعد اليوم؟
يعني الآن هنالك توجه لدى القيادة الإيرانية بأن العقوبات المفروضة على إيران أصبحت غير مجدية. الولايات المتحدة لم تكن كما كانت في السابق تستطيع أيضا منع إيران من الوصول إلى أهدافها في مجالات مختلفة ومدنية، والحصار المفروض على إيران الآن أصبح غير مجدي بالنسبة لإيران، لأن إيران لديها إمكانيات داخلية، لديها حلفاء في المنطقة، ولديها طرق وأساليب تستطيع تجاوز هذه العقوبات المفروضة على إيران.
طيب هناك من يقول بأنه أليس من الأفضل لإيران أن يعني ترسل برسائل تطمين إلى الأطراف المتوجسة والمتخوفة من هذا التطور، بأن هذا التطور ليس موجها ضد أحد وأنه تطور علمي ويمكن أن يعني يكون هناك تعاون في هذا المجال، وبالتالي يعني رسائل تطمين تبدد هذه المخاوف والهواجس؟
يعني حقيقة إيران سبق وأن أرسلت وفود إلى الدول الغربية وقدمت تطمينات إلى الدول الأوروبية والحلفاء حلفاء إيران في المنطقة بأن إيران دولة لا تريد الاعتداء على أي طرف آخر في المنطقة أو على جيرانها، وتريد أن تستخدم التغنيات المدنية لصالح شعبها و لصالح الدول الحليفة لها. فلهذا السبب الفضاء لم يكن حكرا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل كل دولة لها الحق أن تستخدم في هذا المجال لصالح تغنياتها وإمكانياتها. ولهذا السبب إيران سبق وأن قدمت تطمينات للمجلس الأمن للأمم المتحدة والدول الغربية، ولكن بطبيعة الحال عداء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للجمهورية الإسلامية معلوم.
طيب يعني كيف يمكن الاستفادة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الزراعة وغيرها؟
نعم، هنالك تقنيات تتعلق بالاستشعار عن بعد، وهنالك معلومات لرصد بعض المخاطر التي تهدد الزراعة والأراضي في مختلف أنحاء إيران. فإيران تستطيع من خلال استخدام تقنيات إطلاق بأقمار صناعية إلى الفضاء وإلى مدار الأرض، تستطيع استخدام هذه التقنية للمجال الزراعي ومجالات صناعية ومجالات أخرى. وبطبيعة الحال إيران لا تنوي استخدام هذه التقنية لأهداف عسكرية، بل هنالك أهداف مدنية بحتة.
طيب وفيما يتعلق بالمجالات الأمنية، يعني ما الاستفادة التي يمكنها أن تقدمها مثل هذه أو تقدمها مثل هذه الأنظمة ومثل هذه الأقمار الاصطناعية للمجال الأمني؟
طبعا إيران كانت وما زالت تواجه تهديدات أمنية من دول إقليمية وأيضا دول خارج المنطقة، ومن حق إيران أن تستخدم هذه التقنيات للحصول على معلومات تتعلق بالتهديدات الأمنية الإقليمية والخارجية. كما أن إيران سبق وأعلنت بأن الكيان الصهيوني لديه عدة سكنات عسكرية في المنطقة، وهذه المعسكرات هي جاءت وشيدت لتدريب عناصر إرهابية ضد إيران، ولهذا السبب إيران الآن لديها معلومات كاملة لتحركات الكيان الصهيوني وعناصر الكيان الصهيوني والمجاميع الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة وأمن حلفاء إيران.
طيب دكتور، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور، ما الفرق بين المعركة التكنولوجية والمعركة بالأسلحة التقليدية؟
طبعا الآن العالم يتجه نحو استخدام التقنيات المعقدة بدلا من استخدام الأسلحة الكلاسيكية، فلهذا السبب لكل دولة ومنها إيران التي تتعرض بين حين وآخر إلى تهديدات خارجية ومنها تهديدات الكيان الصهيوني، إيران من حقها أن تستخدم التقنيات المعقدة للدفاع عن نفسها، لأن العالم يتجه نحو المزيد من المعلومات والتقنيات المعلوماتية واستخدامها في مجال للدفاع عن النفس. فلهذا السبب إيران لديها تلك الإمكانيات ولديها تقنيات حديثة لاستخدامها في كل المجالات الدفاعية والأمنية.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية. شكرا للدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول التطورات العلمية في الجمهورية الإسلامية والرسالة أو الرسائل التي تشكلها هذه التطورات، ومن ضمنها صناعة الأقمار الاصطناعية ووضعها في المدارات الجوية في فوق سماء الجمهورية الإسلامية من أجل استخداماتها السلمية، ومنها الاستخدامات للأغراض الزراعية والأغراض المسح الجغرافي وكذلك الأغراض الأمنية وما إلى ذلك من الأغراض التي تلبيها مثل هذه التقنيات ومثل هذه الإمكانيات التقنية، والتي أصبحت إيران من ضمن الدول نادي الفضاء العالمي التي بإمكانها صناعة هذه الأقمار ووضعها في الفضاء، أي إرسالها بأقمار صناعية حاملة لها تتميز بتقنيات وقدرات غاية وعالية في الإتقان والحداثة، بحيث تمكنها من وصول إلى أهدافها ووضع الأقمار الصناعية في النقاط المحددة لها في الجو. نتابع معكم أحبتنا الكرام ومن مشاركاتكم ومساهماتكم والتي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب، الأخت أم علي تدعو للجمهورية الإسلامية بارتقاء المستويات العلمية إن شاء الله دوما يا رب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: إيران تسابق الزمن في التكنولوجيا الخاصة بها والتقنيات الحديثة جدا في كافة المجالات والعلوم، وأصبحت إيران فعليا في أرقى المستويات العلمية على مستوى المنطقة والعالم. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج الراقي، إلى كل كادر إذاعة الطهرة العربية، إلى مستمعي إذاعتكم الكرماء، ونحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران اليوم لها ثقل كبير في العالم، ليس في المنطقة ولا في العالم، لأن قدراتها العلمية والقدرات العسكرية أفاقت التكنولوجيا للغرب، بحيث نافست الدول الكبرى رغم الحصار الذي أحاط بالدولة الإسلامية، دولة إيران الإسلامية، من أبان النظام السابق الذي شن الحرب على دولة إيران الإسلامية. من ذلك الحين عندما أقام الدكتاتور صدام بالاحتداء مع تجمع كبير من الغرب وأرادوا الحصار على الجمهورية، ولكن الجمهورية الإسلامية أبت لذلك وأظهر الحصار لها بأنها وجود عقول نيرة تدرك ماذا يفعلون حتى يكسروا طوق الحصار. واليوم نلاحظ إيران من الناحية العسكرية لها قدرة عالية جدا، توازن في القوة في الجمهورية الإسلامية، بحيث أدرك الغرب وأدرك العالم بأن الأفكار العالم الإيراني نافس الأفكار الغرب وتفوق عليهم بقدرة تفكيره السليم. لا يستهان بالجمهورية الإسلامية، لأن إيران في أرقى المستويات العلمية اتضحت كالنجم الساطع في سماء العالم، واحتمت في كل ما يريد أن تحمي شعبها من جميع التهديدات بفضل التكنولوجيا الموجودة، بفضل العلم النير، بفضل الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية، من الناحية الطبية، من الناحية التكنولوجية أفاقت العالم. وتبقى إيران نجم ساطع، ولا تقدر الغرب وغير الغرب أن يدنو إليها، لأنها لا يستهان بها. ونحن نسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعب الجمهورية الإسلامية، حكومة الجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله محفوظون بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحسين حنون فاز شريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. الأخ أحمد من إيران يقول إن الجمهورية الإسلامية ستواصل هذه المسيرة العلمية الراقية والرائعة، وستواصل التقدم في كافة المجالات العلمية رغم أنف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم، ولن يؤثر الحظر الغربي في ذلك قيد أنملة، وستكون خطوات إيران في هذا المجال ثابتة ومستدامة. أبو فاطمة من إيران يقول: رغم أنف الحاقدين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم، ستواصل إيران تطورها وتحقيقها الخطوات العلمية الفذة والإنجازات العلمية الجديرة بالاهتمام على مستوى العالم، والتي تجعلها في خانة الدول المتطورة والمتقدمة. نعم، شكرا للأخ أحمد والأخ أبو فاطمة من إيران على هاتين المشاركتين القيمتين في هذا اللقاء، كما نشكر باقي الأخوة والأخوات الذين شاركوا في هذا اللقاء عبر الواتساب بمساهمات مكتوبة وكذلك بأصواتهم عبر رسائل صوتية بعثوها لنا عبر الواتساب. نشكرين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، إيران اليوم، إيران في أرقى المستويات العلمية، كان موضوعنا لهذا اليوم من لقائنا السياسي المباشر هذا. استضفنا فيه الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، تحدث لنا حول هذا الموضوع والذي تم التركيز فيه على التطورات التقنية في الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها إرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، والأغراض التي يمكن استخدام هذه الأقمار من أجلها، من أجل التطور التقني والعلمي على كافة المستويات وبصورة شاملة في الجمهورية الإسلامية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
في الأرض فلم أتقي خلقتني من طينة ما وعد خلقتني من طينة ما وعد دنياي في أي مدى تلتقي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد ميدان مواجهة العدو وعندما يتحدث فإن المرء يتوقع أن يكون نصف خطبه أو أكثرها راجعا إلى الجهاد والحرب والبطولات لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البلاغة نجد أن أغلب خطبه ووصاياه راجعة إلى الزهد والتقوى والأخلاق ورفض الدنيا وتحقيرها وتعظيم القيم المعنوية والإنسانية الرفيعة لقد كانت واقعة الإمام الحسين عليه السلام تلفيقا لهذين القسمين أي أن جهاد العدو وجهاد النفس قد تجلى في أعلى مراتبه هناك في واقعة عاشوراء أي أن الله تعالى يعلم أن هذه الحادثة ستقع ويجب أن تظهر المثل الأعلى ليكون قدوة كما يحدث في البلاد مع الأبطال عندما يبرزون في مجال ما ويكون البطل محفزا لغيره في ذلك المجال من الرياضة. بالطبع هذا مثال صغير من أجل التقريب إلى الأذهان. إن واقعة عاشوراء هي عبارة عن حركة عظيمة مجاهدة في كلا الجبهتين، سواء في جبهة مواجهة العدو الخارجي الذي هو عبارة عن جهاز الخلافة الفاسد وطلاب الدنيا والمرتبطين والتابعين لجهاز السلطة الذين أرادوا جعل تلك القدرة التي استخدمها النبي من أجل نجاة البشر، من أجل تلك الحركة المقابلة لمسيرة الإسلام ونبيه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أم في الجبهة الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحرك بشكل عام نحو ذلك الفساد الداخلي؟ النقطة الثانية وهي الأهم، أنه مر مقطع من الزمن حيث انقضى عهد المصاعب الأساسية للعمل، فالفتوحات قد تحققت وتم الحصول على الغنائم واتسع نطاق الدولة وتم قمع الأعداء الخارجيين من هنا وهناك، وتدفقت الغنائم الوفيرة إلى داخل الدولة، وأضحى هناك مجموعة من أصحاب المال الأثرياء، وصار هناك طبقة جديدة من الأشراف، أي أنه بعد أن قلع الإسلام هذه الطبقة وقمعها تشكلت طبقة جديدة منها في العالم الإسلامي. هناك أفراد وتحت اسم الإسلام وبعناوين إسلامية، ابن الصحابي الفلاني وابن هذا التابع وهذا المقرب للنبي، هؤلاء دخلوا في أعمال غير لائقة وغير مناسبة، وقد سجل التاريخ أسماء بعض هؤلاء، كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال من الذهب الخالص، أي مليون دينار، بدل أن يكون مهر السنة الذي جعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ومسلمو الصدر الأول من الإسلام، وهو 480 درهما. من هم هؤلاء؟ هم أولاد صحابة أجلاء كمصعب بن الزبير وغيره. لقد بدأت القضايا قبل مرور أقل من عقد من الزمان على رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية تمتع أصحاب السابقة في الإسلام بمن فيهم من صحابة وتابعين وأشخاص قد شاركوا في حروب النبي بالامتيازات، وكان الحصول على عطاءات مالية إضافية من بيت المال أحد هذه الامتيازات، وأضحى هناك عنوان يجعل مساواتهم مع الآخرين غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يساوى بهم غيرهم. كانت هذه هي اللبنة الأولى، إن التحركات التي تنجر إلى الانحراف تبدأ من هذه النقطة الصغيرة، ومع كل خطوة تزداد سرعتها، والانحرافات بدأت من هذه النقطة حتى وصلت إلى أواسط عهد عثمان. ففي عهد الخليفة الثالث وصل الوضع إلى حد أن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضحوا من أكبر الرأسماليين في زمانهم. إنهم من الصحابة أصحاب الشأن الرفيع المعروفين كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. هؤلاء الكبار والوجهاء الذين كان لكل واحد منهم سجل ضخم في سابقة المفاخر في بدر وحنين وأحد، هؤلاء صاروا من الرأسماليين الكبار في الإسلام. عندما توفي أحدهم وترك الجواهر والذهب وأرادوا تقسيمها بين ورثته، في البداية جاءوا بسبائكها وقطعها وأرادوا أن يقسموها ويقطعوها بالفؤوس، وكأنها قطعات حطب تحتاج إلى فأس ليقطعها. فالذهب عادة يتم حسابه وقياسه بالمثاقيل، فانظروا كم كان يمتلك من الذهب حتى احتاج إلى الفأس لتقسيمه. لقد ذكرت هذه الأمور في التاريخ وليست من القضايا التي ذكرها الشيعة في كتبهم، إنها حقائق كان يسعى الجميع لضبطها وتسجيلها. لقد تركوا من الدراهم والدنانير ما يبلغ حد الأساطير. عندما نذكر فساد الجهاز من الداخل فهذا هو معناه. يظهر أفراد في المجتمع يبدأون بالتدريج بنقل أمراضهم الأخلاقية المعدية، أي حب الدنيا والشهوات والتي هي للأسف أمراض مهلكة، إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة هل سيكون هناك من يجرؤ أو يمتلك الهمة للمضي قدما في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟ هل سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن هو الذي كان يفكر بمواجهة جهاز الظلم والفساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في مثل تلك الأوضاع حدثت النهضة الحسينية العظيمة التي كانت تجاهد العدو مثلما تواجه روحية السعي للراحة المهلكة المنتشرة بين المسلمين العاديين وعامتهم، وهذا أمر مهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا جليل الرحمن. ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ